السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الإمام المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، ونشرح ما يتعلق بالترغيب في سكنى المدينة. وفائدة العلم بهذا، أعني الترغيب في سكنى المدينة لكل مؤمن ومؤمنة أن يعرف فضل المدينة، وأن يعلم شرف أهلها من غير غلو فيهم. وفائدة العلم لزائر المدينة فوق ما تقدم أنه يلزم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المدينة ليست كسائر المدائن، إنها مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها، ويفرح إذا قدم من السفر إليها، وهي مدينة ورد لها فضل نسمع بعضه في هذه الدروس. فينبغي على من دخلها زائرا أن يعرف لها هذا الفضل، وأن يعرف لأهلها شرفهم من غير غلو فيهم، وأن يلزم الأدب فيها. وأعظم الأدب في المدينة أن يكون المسلم على التوحيد الخالص، وأن يسلم من الشرك كله كبيره وصغيره، وأن يكون على السنة ويسلم من البدع كلها، وأن يحرص على عدم الأذى في المدينة، لا في المسجد ولا في غيره. ولكن حرصه على عدم الأذى في المسجد يكون أعظم، ومن ذلك أن يحرص على ألا يؤذي أهل المسجد بالتصوير، فإن آفة التصوير التي ابتلي بها الناس اليوم تؤذي كثيرا من المؤمنين، ولربما كان بعضهم يصلي ولا يحب أن يصور وهو يصلي ولو بالفيديو ونحو ذلك. ومن الأدب العظيم أن في المسجد أن يحرص الزائر وغيره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم رفع الصوت فيه، بل يتكلم بأدب وخفض صوت. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، وكانوا ينكرون على من يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين وقد رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بإحضارهما وسألهما من أين أنتما، فقال إنسانا من الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة العلم بالترغيب في سكن المدينة لساكن المدينة أن يدرك ساكن المدينة هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأن يصبر عليها ويثبت، وأن لا يستبدلها بغيرها. وقد تقدم معنا معاشر الأحبة أن من سكن المدينة وثبت على سكناها ولم يتبرم ولم يتسخط ولم يخرج منها رغبة عنها أو رغبة في غيرها موعود بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا وشهيدا له، أو أن يكون شفيعا له، أو أن يكون شهيدا له، وما أعظمها من منقبة. فإن أصابه في المدينة ضيق وشدة فصبر على ذلك ولم يجعله ذلك يترك المدينة، فإن هذا يجعله أولى وأحرى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من فضل المدينة وشرف أهلها أن من أراد أهل المدينة بسوء أو كاد لهم كيدا فإنه متوعد بأن يهلكه الله وأن يضمحل أمره وأن يدخله النار يوم القيامة حتى يذوب فيها ذوب الرصاص وذوب الملح في الماء. ونواصل قراءة ما انتخبه الإمام الألباني رحمه الله مما أورده المنذري رحمه الله في هذا الباب ونعلق عليه، فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منه إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه أحمد والبزار واللفظ له، ورجاله رجال الصحيح.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره، ننظر أولا في لفظه ثم نعود إلى معناه. عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الآفاق، هكذا عند أحمد، ليس إلى الأرياف، إلى الآفاق، يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال المنذري رحمه الله: رواه أحمد والبزار واللفظ له، هذا منقلب، رواه أحمد والبزار واللفظ لأحمد، لأن البزار إنما رواه مختصرا ورواه بهذا اللفظ بتمامه الإمام أحمد رحم الله الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على المدينة، وقلنا إن المدينة إذا أطلقت يراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأل هنا للعهد. ليأتين على المدينة زمان، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الفتوحات، بعد الفتوحات كما تدل عليه الأحاديث الأخرى. ينطلق الناس منها، يعني يخرج الناس من المدينة وينطلقون إلى الآفاق، يعني إلى الأقطار التي فيها طيب الثمر وطيب الهواء وعذوبة الماء، يلتمسون الرخاء، يعني يطلبون بخروجهم الرخاء، يعني يطلبون طيب الثمار وطيب الهواء وطيب المقام، فيلتمسون ذلك، يطلبون ذلك، فيجدون رخاء. نعم، سيجدون بلدانا فيها ثمار طيبة وهواء بارد، ولا يجدون الحر الذي يجدونه في المدينة. فإذا وجدوا الرخاء فإنهم يعودون إلى المدينة لا رغبة فيها، وإنما من أجل حمل أهلهم ومن يطيعهم من المدينة إلى تلك الآفاق، فيأتون إلى أهليهم ومن يجدونه في المدينة ويرغبونهم في الخروج إلى تلك الآفاق. ما الذي يجلسكم في المدينة؟ حر وقلة ثمار، قد وجدنا الثمار الطيبة والهواء البارد والمياه العذبة، فاخرجوا معنا. يرغبونهم ويحملونهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم من كل الآفاق ولو اجتمعت في أفق واحد. والله لو أن جميع أقطار الدنيا خلا مكة اجتمع الطيب الذي فيها في مكان واحد، كل طيب، هواء وماء وغير ذلك في الأرض، خلا مكة اجتمع في بقعة واحدة، لكانت المدينة خيرا من تلك البقعة لما فيها من الفضل والخير كما تقدم معنا، وما فيها من الوعد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعته لمن بقي فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
طبعا هذا فيه حقيقة آية من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بأمر وقع لم يكن في زمنه ووقع بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن، واليمن معروفة، القطر المعروف، وهي أول هذه البلدان فتحا، حيث أنها فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بقيتها في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فهي أول هذه البلدان المفتوحة المذكورة فتحا، وذلك في هذه الرواية بدأ بها. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، بكسر الباء، بكسر الباء، أي يسوقون إبلهم لتسرع، يضربون إبلهم ويسوقونها لتسرع من شدة عجلتهم إلى أهليهم. وقيل يبسون أي يسألون عن البلاد وعن أخبارها، ما هي البلاد الطيبة، ما هي البلاد التي فيها الثمار، ما هي البلاد التي فيها الهواء. وقيل إنهم يزينون لأهل المدينة الذهاب إلى اليمن، يزينون لأهل المدينة الذهاب لأهل اليمن، وعلى هذا فهم يبسون أي يزينون لأهل المدينة أن يذهبوا إلى اليمن، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، قاصدين اليمن، يحملون أهليهم ومن أطاعهم قاصدين اليمن لما فيها من الرخاء من الثمار وطيب الهواء ونحو ذلك، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم من اليمن قديما وحديثا، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، والشام معروفة ولها فضائل، فيأتي قوم يبسون، يبسون بنفس المعنى الذي تقدم، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يأتون مسرعين لأنهم وجدوا الرخاء في الشام، فيأتون مسرعين إلى أهليهم وجيرانهم ونحو ذلك، ويزينون لهم سكن الشام والانتقال من المدينة إلى الشام، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، وهو القطر المعروف، وهو معروف بأنهاره وهوائه، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني يأتون مسرعين ويزينون لأهل المدينة الذهاب إلى العراق لما فيه من الرخاء، فمن أطاعهم من أهليهم ومن جيرانهم ومن لقوه يتحملون به ويخرجونه من المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في هذا الحديث أنه مهما طابت الآفاق ومهما كان فيها من رخاء فإن المدينة خير من تلك الآفاق. وفي الحديث أيضا آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن فتح هذه الأقطار، واليمن فتحت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبعث معاذا إلى أهلها، وكذلك بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الشام والعراق إنما فتحت بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك جازما، تفتح، وقد فتحت الشام وفتحت العراق. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة هناك من يزين لهم سكن غير المدينة، قد يكون من هؤلاء كما في هذا الحديث، وقد يأتي عمار وحجاج وزوار من الآفاق، وإذا لقوا أهل المدينة قالوا والله مدينتنا أطيب، بلادنا أطيب، ولو ترون الثمار التي عندنا وكيف فيها اللذة وكيف الأنهار تجري والماء العذب والهواء الطيب، يرد الروح، وانتم عايشين هنا الله يعينكم على الحر، والله لو سكنتم عندنا شهرا تعرفون كم خسرتم. فيطيعهم من يطيعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم: هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
وكذا رواه الشاشي في مسنده. يقول أبو أسيد رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، أبكى موته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يجرون النمر على وجهه. النمرة بردة من الصوف ليست طويلة، فيريدون أن يغطوا حمزة رضي الله عنه بها، فإذا جعلوها على وجهه انكشفت قدمه، وإذا وجعلوها على رجليه انكشف وجهه. ما عندهم شيء آخر من الأردية، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي يا إخوة أن ندرك النعمة التي نحن فيها. أفقرنا بحمد الله عنده ما يلبسه، عنده لباس يستره، نحن في نعمة عظيمة يا إخوة. وقد أفلح من كان موحدا ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. الحمد لله عندنا الكفاف، ونحمد الله على نعمة التوحيد، ونسأل الله الثبات. وينبغي أن نقنع بنعمة الله، وأن ندرك أننا نتقلب في نعم الله، ونشكر الله على هذه النعم، ولا نتبرم ولا نتسخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر، من أوراق الشجر، استروا قدميه بها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، لقلة ذات اليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمواسي لهم والمبين لهم النعمة التي هم فيها مع هذه الحال. إنه يأتي على الناس، يعني الذين في المدينة، يأتي على الناس زمان، كما قلنا هذا بعد فتح البلدان، يخرجون إلى الأرياف. الأرياف جمع ريف، والريف ما قرب من الماء فطاب هواؤه وكثر زرعه وشجره. الريف ما قرب من الماء وكثر زرعه وشجره وطاب هواؤه. فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، أو قال مراكب، يوسع عليهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يا إخوة؟ صلى الله عليه وسلم يخاطب أناس في حال الآن حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء ما وجدوا شيئا يغطيه كاملا، بردة قصيرة من صوف، فاحتاجوا أن يغطوا رجليه بأوراق الشجر. فيخبرهم عن قوم يخرجون من المدينة فيصيبون مطعما، ثمار وزروع وملبسا، لباس ضافي، ومركبا يركبونه، يعني يوسع عليهم، يجدون رخاء، يجدون وفرة. قال فيكتبون إلى أهليهم، يعني في المدينة، هذه وسيلة أخرى. الوسيلة الأولى يأتون، يأتي بعضهم، الوسيلة الأخرى يكتبون إلى أهليهم رسائل، هلم إلينا فقد وجدنا الرخاء، فإنكم بأرض حجاز جدوبة. أرض الحجاز مكة والمدينة يغلب عليها الجدب، وإنما تكون فيها بعض الثمار وبعض الزروع، ليست كثيرة الماء، ليست طيبة الهواء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن المدينة وأنتم في هذه الحال خير لكم من أقطار تجدون فيها الرخاء ويوسع عليكم فيها. المدينة خير لكم، وفي هذا تصبير لأهل المدينة وحث لهم على البقاء في المدينة وعلى أن لا يغتروا بما يقال لهم من طيب الآفاق. واليوم يرسلون لنا مناظر في هذه الوسائل ما نعرفها نحن أهل المدينة. لا ينبغي أن يزهدنا هذا في المدينة، بل ينبغي أن يجعلنا ذلك أكثر رغبة في المدينة، لأننا نوقن أن المدينة خير لنا من هذا. والله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذه الجملة سبق أن فسرناها وذكرنا المراد بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أفلح المولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة، سمعته يزعم إنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض فيخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته ثقات.
هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح، عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز. مسجد الجنائز يعني موضع الصلاة على الجنائز. كان الغالب على الجنائز أنه لا يصلى عليها في المسجد، وإنما يصلى عليها في مكان سموه مسجد الجنائز لأنه موضع الصلاة على الجنائز. فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه، يعني في هذا الموضع الذي نحن فيه، هذا المكان الذي يصلى على الجنائز فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم. قال يزعم بمعنى يخبر، لكن لما كان خبرا عن أمر غائب سيحدث قال يزعم، لا شكا، وإنما من باب الإرشاد إلى أن الأمر لم يقع في زمنهما. لماذا قال هنا يزعم؟ يزعم تأتي في اللغة العربية بمعنى يخبر، لكن اختار هنا يزعم لأنه خبر عن أمر لما يقع، فهو أراد أن يقول إن هذا الأمر لم يقع حتى الآن، إن هذا الأمر لم يقع حتى الآن. سمعته يزعم أي يخبر ويقول إنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، يعني تفتح الآفاق، فيخرج إليها رجال يعني من المدينة يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، يجدون سعة في الحياة، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، أي حالة كونهم حجاجا أو عمارا، يمرون على إخوان لهم في المدينة حجاجا أو عمارا، أي في طريقهم إلى الحج أو العمرة، فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش شدة الجوع، يعني ما يقيمكم في المدينة وفيها شدة العيش وفيها شدة الجوع والضيق؟ قال: فذاهب وقاعد، يعني ذاهب أي مطيع لهم وذاهب إلى تلك الآفاق وخارج من المدينة يريد طيب الحياة طيب العيش، وقاعد أي باقي في المدينة حتى قالها مرارا، يعني فذاهب وقاعد فذاهب وقاعد فذاهب وقاعد، والمدينة خير لهم، أي أن الموفق هو الذي ثبت وقعد، ما ذهب يتطلب الرخاء تاركا المدينة. لا يثبت بها أحد، أي على التوحيد كما تقدم معنا، وقلت مرارا يا إخوة كل فضيلة وردت في الشرع إنما هي لأهل التوحيد، أهل الشرك ليسوا من أهل الفضائل، كل فضيلة وردت في الشرع إنما هي لأهل التوحيد، وقد تقدم معنا في الحديث وهو مسلم. لا يثبت بها أحد يعني من أهل التوحيد، وإلا أهل النفاق وأهل الشرك حتى الدجال يخرجون إليه لو كانوا في المدينة، فليسوا أهل فضل. لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها، وتقدم معنى اللأواء، وقلنا إنه في الجملة المقصود به الضيق، يعني أسباب الضيق التي قد تحصل وشدتها، حتى يموت، يعني يصبر ويتصبر ويرابط ويبقى في المدينة مهما زخرف له، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. وقد تبين سبق أن شرحنا معنى الشهيد ومعنى الشفيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي
وأحمد أيضا رواه أحمد. نعم.
ولفظ ابن ماجه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة.
هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حديث صحيح فيه الفضيلة لمن مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهلها فصبر على سكناها حتى مات بها، أو كان زائرا لها من أهل التوحيد فمات بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، يعني من استطاع أن يسكن المدينة حتى يموت بها. وليس المقصود أن الإنسان يعني يميت نفسه في المدينة أو يقتل نفسه في المدينة، كما سمعت خبرا أن أحد الأغبياء لما جاء أبوه زائرا إلى المدينة أراد أن يقتله وأن يخنقه ليموت في المدينة، يريد أن يكسب فضل الموت في المدينة لولا أن العقلاء منعوه من هذا. وبعضهم قد يتعرض للموت، يرمي نفسه أو يكون أمام سيارة وما يمشي بسرعة حتى يموت في المدينة، هذا قتل نفسه والعياذ بالله، ومتوعد بالنار لا بالفضيلة. وإنما المقصود من استطاع أن يموت في المدينة، كأن يسكن المدينة ويصبر حتى يموت فيها، أو إذا رأى من نفسه ضعفا أو تقدما في السن جاء ليسكن المدينة ليموت فيها، فإني أشفع لمن يموت بها. من مات في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات بها. وهذا يا إخوة إنما جاء لمن مات بها، لا من مات في خارجها ثم دفن فيها، هذا ما يدخل في هذا الفضل. نعم يرجى لمن دفن في البقيع أن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والتحقيق أن هذه الدعوة تشمل كل موحد دفن في بقيع الغرقد. أما الفضيلة المذكورة في هذا الحديث فإنما هي لمن مات في المدينة، مات بالمدينة. ولفظ ابن ماجه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، كما قلنا أن يثبت ويصبر على سكن المدينة حتى يموت، أو يقدم إلى المدينة ويسكن فيها، ولا سيما في حال الضعف ويعني حال تقدم السن أو كون الإنسان مريضا مرضا يعني يخشى أن يموت فيه ونحو هذا. فإني أشهد لمن مات بها. وهل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين الشفاعة والشهادة؟ الظاهر أن الناس يتنوعون، فمنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. يعني الزيادة عند البيهقي شفعت له يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الصميتة امرأة محمد بن ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي.
نعم. وعن الصميتة قال عندكم امرأة محمد بني ليث، وهذا غلط، امرأة من بني ليث، امرأة من بني ليث، ما قيل امرأة محمد، وما يصلح امرأة محمد بني ليث، هي امرأة من بني ليث. وظني أن هذا خطأ مطبعي، ظني أن هذا خطأ مطبعي عند طباعة الكتاب، وإلا جميع الأصول تقول امرأة من بني ليث، امرأة من بني ليث. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أو يشفع له، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. جاء في بعض في ابن حبان وبعض الأصول: فإنه من يمت بها تشفع له أو تشهد له، يعني المدينة. لكن قال العلماء هذا منكر، هذا اللفظ منكر، وإنما الصواب يشهد له أو يشفع له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له ويشفع له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا.
وفي رواية للبيهقي أنها، أي الصميتة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا. فهذه الرواية فيها الجمع بين الشفاعة والشهادة، ولعل هذا والله أعلم كما قلت من باب التنوع في الناس، فمن الناس من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يشفع له ويشهد له صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة، روى عن جماعة ولم يخرجه أحد.
روى عنه جماعة.
أحسن الله إليكم. روى عنه جماعة ولم يخرجه أحد. وقال البيهقي: هو خطأ، وإنما هو عن صميته كما تقدم.
هنا يعني قال رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله ابن عكرمة، روى عنه جماعة ولم يخرجه أحد. هذه الجملة غريبة، ما تذكر في الرجال وإنما تذكر في الحديث، فلو كانت هكذا لكان المعنى لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، لكنها غريبة هنا لأنها ذكرت في أثناء الكلام عن الرجل، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنها محرفة، وأن الصواب ولم يجرحه أحد، ولم يجرحه أحد. وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد: قد روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد بسوء، قد روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد بسوء، فيظهر والله أعلم أنها ولم يجرح أحد. ثم قال المنذري: وقال البيهقي هو خطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ قولهم عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، هذا خطأ من بعض الرواة، فليست الراوية سبيعة الأسلمية وإنما هي الصميتة. فالحديث هو الحديث السابق، الحديث هو الحديث السابق. قال ذلك البيهقي ولم يتعقبه المنذري فأقره، أقره. فالظاهر والله أعلم أن الحديث عن الصميتة وأنه هو الحديث السابق، الحديث السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال المملي الحافظ رحمه الله:
نعم نعم نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر بأنه حسن. وترون أن في أوله وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، يعني عند عائشة رضي الله عنها، وبالتالي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انتبهوا معي يا أخوة، الصميتة كانت يتيمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت نفس الحديث. هذا جعل بعض أهل العلم يقول إن هذه اليتيمة هي الصميتة، هي الصميتة، والحديث واحد، فهذه كلها حديث واحد. لكن في الحقيقة فيه إشكال هنا، لانظروا هنا يا إخوة: وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. فهذه اليتيمة من ثقيف، والصميتة من بني ليث بن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، فهذه من قبيلة وهذه من قبيلة. الصميتة من بني ليث بن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، فتجتمع مع قريش في كنانة، وهذا غير ثقيف. ولذلك لا يظهر لي والله أعلم قطعا يعني أن نقطع أنها هي الصميتة، بل قد تكون يتيمة أخرى، وهذا الأظهر لما ومذكور هنا. والشيخ ناصر رحمه الله ذكر في التعليقة